بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أخلص أعمالنا وأقوالنا وانفع بها يا من لا إله إلا أنت. اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنكمل إن شاء الله في التعليق على كتاب التوحيد للإمام العالمي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا بالأمس من باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. يقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. في مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة: تفسير الآية الثالثة. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة: تفسير الآية الرابعة. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: هذا سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. حمى التوحيد والتأدب مع الله. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول عقد المصنف عليه رحمة الله تعالى هذا الباب بعد الباب السابق الذي كان بعنوان من الشرك الاستعاذة بغير الله، وذكر الاستعاذة والاستغاثة والدعاء. أقول ذكر الاستعاذة والاستغاثة والدعاء، وكذلك أيضا يذكر معها الاستعانة، وكذلك يذكر معها الاستعانة، لأن هذه كلها داخلة ضمن الأمر العام وهو الدعاء، فالدعاء أشمل من الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة. الدعاء أشمل من الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة. فإن العبد إذا استعان بالله سبحانه وتعالى دعاه، وإذا استغاث به دعاه، وإذا استعاذ به دعاه. ويبين ذلك ويوضحه أيضا مزيد بيان أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة، دعاء العبادة هو قيام العبد بما أو بالعبادات التي يتقرب إلى بها إلى الله سبحانه وتعالى، قيام العبد بالعبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت تلك العبادات عبادات متعلقة بالقلوب أو بالألسنة أو بالجوارح، سواء كانت تلك العبادات متعلقة بالقلوب أو بالألسنة أو بالجوارح. وذلك أن العبد إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من العبادات فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى بلسان الحال، فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى بلسان الحال. وأما دعاء المسألة فهو أن يطلب العبد، فهو أن يطلب العبد منفعة، أو يعني إما أن يطلب، أقول دعاء المسألة هو أن يطلب العبد منفعة، حصول منفعة أو دفع ضر. أقول دعاء المسألة هو أن يطلب العبد جلب منفعة أو دفع ضر، سواء كان ذلك من الأمور المتعلقة بالدنيا أو بالآخرة، سواء كان ذلك بالأمور المتعلقة بالدنيا أو بالآخرة. وأيضا مما يذكر هنا أن كلام أهل العلم في الشرك الذي يكون في الدعاء، فإنه غالبا ما يقع في دعاء المسألة. أقول الشرك الذي يكون من العبد غالبا ما يقع في دعاء المسألة، وهو أكثر منه وقوعا من دعاء العبادة. دعاء المسألة الشرك فيه أكثر من دعاء العبادة، ولذلك جاءت الآيات الكثيرة التي فيها نهي الله سبحانه وتعالى وبيانه لحال المشركين، نهي سبحانه وتعالى عن دعاء غيره وبيانه لحال المشركين الذين كانوا يكثرون من اللجأ والاستغاثة بغيره سبحانه وتعالى والتضرع إلى الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأولياء وغيرها. مما كانوا يصنعونه في الجاهلية والاستغاثة. والمصنف يقول باب من الشرك أن يستغيث، فقوله يستغيث الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، كما أن الاستعانة هي طلب العون، والاستعاذة هي طلب العود. فالاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو النصرة وطلب كشف الشدة، هو النصرة وطلب كشف الشدة. ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأيضا مما يبين هنا أن دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. وأما دعاء المسألة فهو على تفصيل، وينقسم إلى قسمين، منه ما لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، دعاء المسألة منه ما لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، ومنه ما يجوز صرفه لغير الله سبحانه. أقول دعاء المسألة منه ما لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، ومنه ما يجوز صرفه لغير الله سبحانه.
وضابط ذلك هو ما ذكرناه في الدرس الماضي، فإن ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه لا يجوز أن يطلب من غيره عز وجل، فمن طلب من غيره سبحانه وتعالى شيئا من الأمور، من طلب من غير الله سبحانه وتعالى شيئا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا هو سبحانه، فإن ذلك يعد شركا، فإن ذلك يعد شركا. وأما ما لو طلب العبد من حي قادر حاضر، ما لو طلب العبد من حي قادر حاضر شيئا من الأمور التي تتعلق بالدنيا فإن ذلك جائز لا شرك فيه، فإن ذلك جائز ولا شرك فيه. فعندنا ثلاثة شروط لا بد منها، عندنا ثلاثة شروط لا بد منها لأن يكون الدعاء جائزا أن يصرف للمخلوق، وهي أن يكون الأول أن يكون المدعو حاضرا، والثاني أن يكون حيا، والثالث أن يكون قادرا، والثالث أن يكون قادرا.
وأيضا مما ينبه عليه أيضا أن الاستغاثة، أن الاستغاثة هي كذلك شروطها كشروط الدعاء، الاستغاثة شروطها كذلك شروط الدعاء، فهنالك من الاستغاثة ما لا يجوز صرفه لغير الله، ومنها ما يجوز صرفه لغير الله سبحانه، وهذا مبني على أن الاستغاثة هي نوع من أنواع، نوع من أنواع الدعاء، على أن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. ومما ينبه عليه أيضا، مما ينبه عليه أيضا أن جعل العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وسائط يدعوهم، أن جعل العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط يدعوهم أو يتوسط بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ينقسم إلى قسمين: جعل الوسائط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: الأول أن يجعل هؤلاء الأولياء كالباب الذي لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلاله، فيصرف لهم شيئا من العبادات لأجل أن يقربوه إلى الله سبحانه. أو بعبارة أخرى نقول: الأول هو أن يصرف للوسائط شيئا من العبادات ليقربوه إلى الله سبحانه. أقول مرة أخرى: جعل العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: الأول أن يصرف للوسائط شيئا من العبادات لأجل أن يقربوه إلى الله، لأجل أن يقربوه إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني، يعني الأول طبعا شرك أكبر مخرج من الملة، الأول شرك أكبر مخرج من الملة، والثاني أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائط. الثاني أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائط، وهذا يعني لا يصرف لهم شيئا من العبادات، فكأن يقول مثلا اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بفلان، اللهم إني أتقرب إليك بفلان أو نحو ذلك، فهذا بدعة وهو من وسائل الشرك. هذا العمل بدعة وهو من وسائل الشرك، ولا يكون شركا حتى يصرف له العبد شيئا من خصائص الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، لا يكون شركا هذا التوسل إلا إذا قارنه صرف شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى لهذه الوسائط. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا وهو لب هذا الباب بيان فقر العبد إلى مولاه وخالقه وباريه سبحانه الذي يكشف الكروب ويدفع الخطوب، والذي سبحانه وتعالى خلق الخلق ودبر أمورهم وهو مالكهم سبحانه وتعالى، فالاستحقاق لمخلوق أن يصرف له شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، والله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وله سبحانه وتعالى تصريف هذا الكون، وهو الذي قال سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ذلك هو الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. ذلك هو الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهو الذي قال عن نفسه سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فعجبا بمن لا تقرع مسامعه هذه الصفات العظيمة وهذه الأوصاف الجليلة بفاطر السماوات والأرض فيرضى أن يصرف دعاءه واستغاثته لأشجار وأحجار ومخلوقات لا تملك له ضرا ولا نفعا ولا تملك له موتا ولا حياة ولا نشورا. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وأنت أيها الموحد أشكر الله سبحانه وتعالى على أن فضلك على كثير من عباده نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة وجليلة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تذكر قول الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تذكر أن الله سبحانه وتعالى قد فضل أو تفضل عليك سبحانه وتعالى بشيء من الفضل ولا شك أنه من أعظم الفضل أن هداك سبحانه وتعالى لإخلاص العبودية له عز وجل في زمن اختلط فيه الحق بالباطل ودعاة الباطل لهم صولة ولهم جولة. دعاة الباطل اليوم يتبجحون بالشرك والكفر والإلحاد. دعاة الباطل اليوم يرفعون رؤوسهم بسب الله سبحانه وتعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. فعجبا لهم أولم يسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ولكن عزاؤنا في قول الحق سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي قوله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي قوله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وبقوله سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ. أنت يا عبد الله تذكر قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآيات أقول هذه الآية تضمنت نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى مما لا ينفع ولا يضر. ومن المتقرر في قواعد أهل العلم أن الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته ما لم يدل الدليل على غير ذلك. أقول من المتقرر في قواعد أهل العلم أن خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو خطاب لسائر الأمة ولجميع الأمة ما لم يدل الدليل على اختصاص ذلك الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والمقصود من ذلك أو أن قوله سبحانه وتعالى ولا تدعو في هذا النهي كما هو معلوم من قواعد الأصول أن النهي إذا انصرف إلى فعل فهو يفيد العموم، قوله لا تفعل كذا يفيد العموم أو يفيد دوام النهي عن هذا الفعل، يفيد دوام النهي عن هذا الفعل، والفعل له شبه بالمصدر، الفعل له شبه بالمصدر، فكأن الآية فيها لا تدعو أي لا تجعل دعاء أو لا تفعل دعاء لما لا ينفعك ولا يضرك، والنكرة إذا سيقت في أو إذا جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم، تفيد العموم. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي لا تدعو من دون الله الذي لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو من دون الله الذي لا ينفعك ولا يضرك، هذا هو المعنى. والله سبحانه وتعالى قد نفى النفع والضر عن كل من هو من دونه سبحانه، والعباد إنما هم أسباب لحصول النفع والضر، لا أنهم هم الذين ينفعون أو يضرون. ولذلك قال سبحانه وتعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ثم أعقب ذلك سبحانه وتعالى بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإيراد هذه الآية بعد الآية التي قبلها فيه معنى عظيم من بيان العبودية والافتقار إليه سبحانه وتعالى وحده، فإنه سبحانه وتعالى هو الضار النافع عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الضر والنفع. فأعقب الآية السابقة بهذه الآية لكي يستقر في قلب العبد أن الله سبحانه وتعالى جعله مفتقرا إليه سبحانه وتعالى وحده في حوائجه وقضائها، ولذلك كان الموحدون يتفاوتون، فمنهم من قد تحقق في نفسه أو فيه إفراد الله سبحانه وتعالى في قضاء في طلب الحوائج، في طلب الحوائج الدينية والدنيوية، وهذا هو أعظم المراتب وأعلاها. وهنالك من هم أقل منهم، وهم الذين تحقق فيهم طلب الحوائج الدينية من الله سبحانه وتعالى، وكان لهم شيء من الالتفات في حوائج الدنيا إلى غيره، وأنا أعني هنا من حوائج الدنيا ما ليس بعبادة في نفسه، ما ليس بعبادة في نفسه، فهؤلاء هم أقل مرتبة. كمن يطلب من عبد شيئا من حوائج الدنيا، كمثلا على سبيل المثال وهو يوضح ذلك، أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم إذا كان راكبا على دابته وفي يده السوط يسقط سوطه من يده، فلا يطلب من أحد أن يعطيه إياه، بل ينزل من على دابته ليأخذ سوطه بنفسه استكمالا لأن يكون ليس هنالك في قلوبهم شيء من الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة، يعني هذا الفعل من الصحابة هو في المرتبة الأولى، وهي مرتبة تكون لأولياء الله سبحانه وتعالى المقربين الذين جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الإحسان. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله إن الذين تعبدون من دون الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذه الآية تضمنت ما تضمنته الآية السابقة في قوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر الآية. فهنا أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى نفس المعنى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إليه ترجعون، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. والمقصود أنه هذا الاستفهام يراد به النفي، يراد به النفي، فليس هنالك أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فهؤلاء هم أضل الناس، هؤلاء هم أضل الناس. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فبين سبحانه وتعالى أن كل من هو من دون الله سبحانه لا يستجيب لدعاء الداعي إلى يوم القيامة، وأن هؤلاء المدعوين ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر شيء. وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون لهم شيئا من ما يؤمن هؤلاء الداعين من أولئك المدعوين. قال سبحانه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي أن هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه إذا جاءوا يوم القيامة كان هؤلاء المدعوين أعداء لهم، كان هؤلاء المدعوين أعداء لهم ويكفرون بعبادتهم إياهم. قال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو سبحانه وحده الذي يكشف السوء، فهو سبحانه مجيب المضطر وهو سبحانه كاشف السوء عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله سبحانه أي إله مع الله، هذا يسمى استفهاما استنكاريا، استفهام استنكاري أي استنكار على هؤلاء الذين يدعون غيره سبحانه وتعالى أنهم صرفوا لغيره سبحانه ذلك الدعاء، فلا إله غيره عز وجل. ثم أورد المصنف ما أخرجه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا الحديث هو من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا الحديث من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو مدلس وقد اختلط، وهو مدلس وقد اختلط فهو ضعيف، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أورده المصنف هنا استئناسا لا اعتمادا عليه، وإلا فهنالك من أهل العلم من يحسن حديث ابن لهيعة عليه رحمة الله تعالى، والكلام في ابن لهيعة مشهور معروف وهو ضعيف، كانت له صحيفة يحدث منها فضاعت منه، كانت له كتب يحدث منها فضاعت منه هذه الكتب هو ضعيف، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى مسائل نتكلم عليها على عجل، على بعض هذه المسائل. قال: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف عام على الخاص، وهذا بيناه أن الدعاء أعم من الاستغاثة، أن الدعاء أعم من الاستغاثة. ومما ينبه عليه ولعلنا نسينا أن ننبه عليه، وهو أن الاستغاثة لا تكون إلا بعد حصول الشدة، الاستغاثة تكون بعد حصول الشدة. طيب، الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وتكلمنا على تفسير هذه الآية. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، وهذا ظاهر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، وهو يقصد قول الله سبحانه وتعالى فيما أورده: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إن فعلت ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهذا ظاهر أيضا. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة، وهذا كله واضح وظاهر إن شاء الله. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، هذا كما في قوله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. قال تفسير الآية الرابعة واضح. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، بناء على قوله سبحانه: من أضل ومن أضل ممن دعا مما يدعو من دون الله الآية. العاشرة الحادي عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه لقوله سبحانه وتعالى: وهم عن دعائهم غافلون، يعني أن هؤلاء المدعوين غافلون عن دعاء الداعين، أن هؤلاء المدعوين غافلون عن دعاء الداعين، يعني هم لا يدرون وغافلون ولا يعلمون أصلا بدعاء هؤلاء الداعين لهم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. وسبحان الله، لما صرفوا لغير الله سبحانه وتعالى تلك العبادات جازاهم الله سبحانه وتعالى بأنهم في الدنيا لا أنهم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أنهم في الآخرة أيضا نفعهم هؤلاء، بل هؤلاء كانوا مبغضين لهم، كانوا مبغضين لهم، فجاء هذا العقاب جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. هم صرفوا لغير الله سبحانه وتعالى تلك العبادات، فجازاهم ربهم أن هؤلاء المدعوين أبغضوهم، فلا هم تقربوا إلى الله ولا هم تقربوا إلى المدعوين، ولا هم استجيب لهم فيما دعوا فيه غير الله سبحانه وتعالى وأملوه من غيره عز وجل، ولا هم تحصلوا على شيء من الآخرة، فيكونون بذلك قد خسروا الدنيا والآخرة. قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وهذا ظاهر. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكانوا بعبادتهم كافرين. ف يعني المدعوين يكفرون بعبادة الداعين لهم. طيب السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة ظاهر. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلى الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. ولسبحان الله في الشدائد كان المشركون إذا أصابتهم شدة يفردون الله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا يبين أن المشركين كانوا إذا أصابهم الضر يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى وحده كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وأما اليوم فأرباب القبور أول ما تصيبهم الفتنة أو يصيبهم البلاء فأول ما يتذكرون الولي فلان. والمشركون في العرب كانوا إذا أصابتهم الشدة تذكروا الله سبحانه وتعالى قال الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. وهذا ظاهر أيضا في الحديث وإن كان الحديث لا يصح لكن الحديث في ذلك كثيرة في بيان حماية المصطفى لجناب التوحيد. يأتي معنا إن شاء الله باب حول هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتجاوز عن الزلل وعن هفوة اللسان وأن يجعل ما قلناه مما يقربنا إليه زلفى. إنه جواد كريم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله الأسئلة. طيب الأخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم اللهم آمين أجمعين والسامعين. يقول ألا يدخل شرط السماع في الشروط التي يجب أن تتوفر في المخلوق الذي يجوز أن يدعى من دون الله في أمر من أمور الدنيا؟ يقول ألا يدخل شرط السماع يعني أن يكون المدعو يسمع, ألا يدخل هذا الشرط في الشروط التي يجب أن تتوفر في المخلوق الذي يجوز أن يدعى من دون الله في أمر من أمور الدنيا؟ نقول بارك الله فيك, بالنسبة لشرط السماع هذا ظاهر في قولنا حاضر, ظاهر في قولنا أن من شروط جواز الاستغاثة بالمخلوق أن يكون حيا قادرا حاضرا. فقولنا حاضر, قولنا حاضر يدل عليه هذا المعنى. وإلا فإن كان لا يسمع كان يكون أصم, وهذا المخلوق الذي يدعو هذا الأصم يعلم أنه أصم ويدعوه ويستغيث به مع علمه بأنه أصم, فلا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما مجرد السماء فهذا إن شاء الله متوفر في قولنا حاضر, فكلمة حاضر هي بما تقتضيه من معاني والله أعلم. ولكن أيضا هنا ننبه على أن بعض أهل العلم يقول أن الإنسان إذا استغاث بمخلوق يعني غير قادر لجنون أو كان هذا المخلوق يعني لعل جنون لا يدرك معه وهو يعلم أنه لا يدرك, أو كان هذا المستغاث به مشلول مثلا, فلو أن الإنسان استغاث بإنسان مشلول, العبد لو استغاث بإنسان مشلول, هل هذا يكون من الشرك أو لا؟ هناك بعض أهل العلم قال هذا من السفة, قال لا يعد شركا وهذا من السفة, لكن الحق أن هذا تنخرم به القاعدة, بل هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى, وهو من صرف العبادة لغيره عز وجل, هو من صرف العبادة لغيره عز وجل. يقول هذا أيضا من تونس, يقول شيخنا أحسن الله إليك وإليك أخي الكريم, هل من سب الله يكفر بعينه أو حتى إقامة الحجة عليه؟ من سب الله سبحانه وتعالى يكفر ولا يشترط في ذلك إقامة الحجة, فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, قوله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, لأن هؤلاء الذين قالوا تلك الكلمات ما رأينا مثل محمد صلى الله مثل محمد وأصحابه أملأوا بطونا ولا أرغبوا عند اللقاء, الكلام الذي قالوه في تلك الغزوة في غزوة تبوك, الله سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا يوضح أن سب الله سبحانه وتعالى كفر مخرج من الملة, ولا ينتظر من العبد إقامة حجة أو غير ذلك, بل هو يعني متى ما صدر من العبد, وهذا لا يصدر إلا من قلب أشرب بالكفر عياذا بالله. سب الله سبحانه وتعالى لا يصدر إلا من خلق من عبد أشرب قلبه بالكفر, فإن من عقائد أهل السنة أن هنالك تلازما بين الظاهر والباطن, هنالك تلازم بين الظاهر والباطن, وإن كان هذا التلازم لا بد فيه من الوضوح والبيان في بعض المسائل, لا بد فيه من الوضوح والبيان في بعض المسائل, لكن بالنسبة لسب الله سبحانه وتعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج من الملة لا إشكال فيه والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده, سؤال من الجزائر, يقول أحسن الله إليكم وإليك سلمك الله, ما حكم إمامة المرأة للنساء وهل تأتي إحداهن بالإقامة؟ أما إمامة المرأة للنساء فهذا ثابت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما, ثابت عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها. وأما إقامة المرأة فهذا أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها, جاء عن عائشة رضي الله عنها والله أعلم. طيب من اليمن, شيخنا هل من بركة مجلس العلم أنه إذا كان فيه رجل صالح فإنه يشفع لمن كان معه في المجلس يوم القيامة؟ قول هل من بركة مجلس العلم أنه إذا كان فيه رجل صالح أنه يشفع لمن كان معه في المجلس يوم القيامة؟ أقول مجلس العلم قد ثبت فيه الحديث الصحيح ولا نحتاج إلى مثل هذا التشقيق, الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يرسل ملائكة سياحين في الأرض يعني يتفقدون أو كما قال صلى الله عليه وسلم حلق العلم, ف في آخر الحديث يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا رسول قالوا يا 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 رب إن فيهم عبدك فلان جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم, هم القوم لا يشقى بهم جليسهم, الله أعلم. أخ من المغرب, هذا أخ من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء, اللهم أمين. وإياك, هذه أخت تقول زوجي عندما يأتي عندنا ضيوف ويخرج هو للعمل أو لشراء شيء خارج البيت أبقى لوحدي في غرفة وضيوف في غرفة, سؤالي هل في هذا الفعل حرج؟ وهل ابن 4 سنوات يبطل الخلوة؟ أريد تفصيل في المسألة وبارك الله فيكم. طيب زادك الله, زادك الله, زادك الله حرصا. المعذرة أقول زادك الله حرصا أختنا الكريمة على هذا السؤال. لكن نقول بالنسبة ل هذه المسألة فإن هذا البيت لا يخلو من أحد أمرين, إما أن يكون هذا البيت مقسوم, يعني بحيث يكون هنالك يعني قسم خارجي وقسم داخلي, قسم خارجي للبيت وقسم داخلي. إذا كان الضيف في القسم الخارجي فإنه في هذه الحالة تنتفي الخلوة, تنتفي الخلوة. وطبعا الخلوة هي المقصود فيها فيما لو خلا رجل واحد بامرأة واحدة, فيما لو خلا رجل واحد بامرأة واحدة, هذه هي الخلوة. أما لو خرج الزوج وكان هنالك مجموعة رجال في المجلس ولا يكشف هذا الباب يعني باب المجلس على داخل البيت فإن في هذا ليس فيه حرج إن شاء الله, إذا كان هؤلاء الإخوة مأمونون في دينهم وديانتهم. أما إن كان رجل واحد والبيت ليس مقسوم, يعني بعبارة أن هذا المجلس هو قسم من داخل البيت, ففي هذه الحال هذه خلوة ولا يجوز للزوج ولا يحل له أن يترك زوجته في مثل هذه الحال. وأنا أنصح هذا الأخ يعني إذا كان يعني يستطيع إما أن يأخذ الضيف معه أو أن يعتبر من الضيف أو نحو ذلك, أو أن يجهز قبل حضور الضيوف يجهز ما يريد تحضيره, والله أعلم. طيب هذا أخ من الإمارات يقول قلب العبد متقلب فكيف يحافظ العبد على التوحيد في قلبه, وهل للعبد حول وقوة في ذلك أم أنه عليه أن يدعو الله في كل لحظة أن يحييه على التوحيد وأن يميته على التوحيد, وما هي الأمور التي تعيق أو تحجب أو تناقض التوحيد في قلب العبد, وبارك الله فيكم. وإياك أخ الكريم, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء على هذا السؤال. وإن كان مثل هذا السؤال لا يطرح على مثلي أنا, فمثل هذا السؤال يطرح على من هو خير في تحقيق التوحيد والتزام التوحيد, وإلا فمن أمثالنا ممن قد ابتلي بحب التقدم والظهور ونحو ذلك, ونحن إنما نقتفي آثار من هم على سداد وصلاح من علمائنا الأخيار, نحاول أن نكون على طريقتهم. فهم الذين توجه لهم مثل هذه الأسئلة العظيمة, إن التوحيد في قلب العبد لا شك أنه لا يستقر إلا بدوام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى ودوام استشعار العبد لحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه, فهو لا حول له ولا قوة. وإن من تمام التوحيد, وهي كنز من كنوز الجنة, وهي كنز من كنوز الجنة قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت يا عبد الله لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله، وهذا من تمام التوحيد وتمام التوكل على الله سبحانه وتعالى والخضوع والإخبات له عز وجل. وهذا يتحصل لمن أنعم الله سبحانه وتعالى على قلبه بالخضوع والخشوع له سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج من العبد أن يداوم سؤال الله سبحانه وتعالى، أن يثبته على توحيده عز وجل. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من أكثر ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فإذا علمت بارك الله فيك أن الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف شاء سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في قوله صلى الله عليه وسلم أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا كثير وحاصل اليوم. واعلم بارك الله فيك أن المعاصي هي بريد للكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى، وطريق إلى الكفر. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك ينبغي على العبد أن يحافظ على خبيئته مع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ممن إذا خلا بمحارم الله سبحانه وتعالى انتهكها، فلا يكون ممن إذا خلا بمحارم الله سبحانه وتعالى انتهك تلك المحارم. بل الذي يجب على العبد أن يكون حاله مع الله سبحانه وتعالى إذا خلا مع ربه سبحانه وتعالى دون رقيب أو حسيب إلا من ربه عز وجل، أن يستقر في قلبه حال المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهو مقام الإحسان الذي هو مراقبة الله سبحانه وتعالى. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الدرجة وإن كانت هي من أعلى مراتب الإيمان، لكن هذه الدرجة لا شك أنه لا بد وأن يكون في قلب كل عبد شيء من المراقبة لله سبحانه وتعالى. وأنت سلمك الله أخي السائل ونفسي والسامعين، أقول علينا دائما وأبدا أن نستشعر أركان العبودية لله سبحانه وتعالى الثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهي المحبة والخوف والرجاء. فإن ذلك يورث للعبد عبودية لله سبحانه وتعالى، وذلا وخضوعا له وتعظيما له عز وجل. فإن المحبة كما يشبهها أهل العلم هي كالرأس للطائر، وأما الخوف والرجاء هما كالجناحين. فاحذر أن تصاب في إحدى هذه الأركان الثلاث، أن تصاب في إحدى هذه الأركان الثلاث. فإن محبة الله سبحانه وتعالى هي أعظم شأن وأعظم أمر، وهي خلاصة توحيد الله سبحانه وتعالى وحده، وهي لب التوحيد، وهي المورثة للافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وأن العبد يكون دائما وملازما للعبودية لله سبحانه وتعالى وحده. وأما الخوف والرجاء فهما اللذان يبعثان على دوام ذلك. فإذا تحقق في قلب العبد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد قال صلى الله عليه وسلم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والله سبحانه وتعالى قد قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فإذا كان إبراهيم يدعو مثل هذا الدعاء، وإبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى يقول في هذه الآية يقول و ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهؤلاء هم أنبياء الله يخافون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة الخلق وصفوتهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي علينا أن نكثر إلى ربنا سبحانه وتعالى وأن نتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يحفظ القلوب. وإنني أنصح نفسي وإخواني أن يكون لهم مع الله سبحانه وتعالى حال إذا خلوا مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان في قيام الليل أو في الدعاء أو في خلواتهم مع الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في من يستطيع أن يخلو مع ربه سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيدعو الله سبحانه وتعالى ويناجيه، فإن في ذلك لذة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذه الثلاث إذا تحققت في قلبك يا عبد الله فاعلم أنك تساق على التوحيد سوقا، وبإذن الله سبحانه وتعالى تسلك طريق الجنة، وتكون إن شاء الله على الطريق الذي يرتضيه ربك سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلته صلاحا لقلوبنا أجمعين، وأن يجعل فيه الإخلاص، والله أعلم. هذا أخ من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليك وإياك أخي الكريم، ما حكم غسل الميت بماء المطر أو ماء زمزم بنية التبرك بها؟ أقول: بارك الله فيك أخي الكريم، لا أعلم أن هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح، لا أعلم أن هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا هو من عمل السلف الصالح. فلا يتكلف الإنسان ما لم يؤمر به، فما دمت لم تؤمر بذلك فلا تتكلف ما لم تؤمر به، والخير والبركة والنور والهداية في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غسل بماء، يعني بماء ليس بماء زمزم ولا غيره صلى الله عليه وسلم، ماء عادي. اللهم صل وسلم عليه، والله أعلم. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليك، أبي يمنعني من هدم قبة مدفون فيها جدي، كيف أتعامل معه؟ أبي يمنعني من هدم قبة مدفون فيها جدي، كيف أتعامل معه؟ أول ما تفعله، بارك الله فيك وزادك الله حرصا على التوحيد، أنك لا تستعجل، أنك لا تستعجل، ازرع في قلب أبيك حب التوحيد، وعلمه التوحيد، وأتي له ببعض الكتب والأشرطة التي تبين هذه المسألة، وترفق مع والدك، وتذكر دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف كان رحيما بوالده، كيف كان رحيما بوالده، كما في سورة مريم عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظر إلى الترفق: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يكون فيها ترفق، فيها حسن عبارة، فيها بيان حرص منك وخوف. ليست المسألة فقط أن توضح لوالدك أن هذه المسألة شرك وحسب، لا، أوضح له أنها شرك، لكن مع الترفق وبيان أنك تحب لوالدك الخير وتريد له الهداية وتريد له الصلاح وتريد له التوفيق وتريد له الخير في الدارين، تبين له هذا وتبين له حكم بناء البناء على القبور، والحديث في صحيح مسلم في النهي عن البناء على القبور، تبين له هذه الأحاديث وبيان هذه الأحاديث وما جاء فيها وكلام أهل العلم، إن شاء الله لعله يستجيب. ولا تستعجل بارك الله فيك، لأن الذي يخشى أنك لو أقدمت على هدم هذه القبة أن يقوم ببناء قبة أخرى خير منها، ولعلها تكون فتنة يعني أعظم. لكن تستعين بالله سبحانه وتعالى، و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط بجلب المصالح ودرء المفاسد، زادك الله حرصا على والدك وعلى نشر التوحيد والسنة، لكن كما ذكرت والله أعلم. طيب، هذا أخ أيضا من هذا أخ من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وإياك سلمك الله، أنا في بلدة في أقصى جنوب ليبيا ويوجد بها ضريحان، فكيف نبين للناس خطورة هذا وهذا السؤال نقول فيه أيضا ما قلناه للأخ الذي سأل من الجزائر فيما يتعلق بالقبة التي على قبر جده. فنقول: بارك الله فيك، أول ما تفعله وأول ما تبدأ به هو في بيان التوحيد ومعنى التوحيد، أول ما تبدأ به في بيان لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، ما هي لا إله إلا الله وما معنى لا إله إلا الله. فكثير من الناس اليوم يجهل معنى لا إله إلا الله، تبدأ بذلك بارك الله فيك، معنى لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك تبين لهم أهمية التوحيد ومنزلة التوحيد، وتبين لهم كلام أهل العلم، ثم تبين لهم خطورة الشرك، ودون أن تتعرض في كل هذا، لا تتعرض لهم يعني في القبور والأضرحة، لا تتعرض بهذا، لا تتكلم عن القبور والأضرحة، تكلم فقط الآن عن التوحيد وبيان أهمية التوحيد ومكانة التوحيد، ثم حذر من الشرك وبيان خطورة الشرك ومكانة الشرك من الشر، تبين هذا. فإذا تقبل الناس إن شاء الله هذه الدعوة، بعد ذلك تأتي لهم بالأحاديث التي تبين هذا المعنى. هذا التسلسل إن شاء الله وإن طال، فالمقصد هو أن تقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك من إنكار المنكر. والإشكال أن كثير من الناس يرى أن إنكار المنكر لابد أن يكون مقرون بزوال المنكر. كثير من الإخوة يظن أن إنكار المنكر لابد أن يكون مقرونا بزوال المنكر. لا، ما يلزم أخي بارك الله فيك، هي الآن مدام أنت ترجو زوال المنكر فأن تسعى في إنكار المنكر، تسعى في إنكار المنكر لكن ترجو زوال المنكر بارك الله فيك، ترجو زوال المنكر بارك الله فيك. هذا يعني لابد من بيانه، لأن كثير من الناس لما جهلوا هذه المسألة ترتب على ذلك يعني أنهم أصبحوا يعني يطلقون الأحكام على المسلمين بسبب هذا التلازم الذي ظنوه. ليس دائما، هنالك أحيانا يكون المنكر مستلزم لي يعني إنكار المنكر أحيانا يكون مستلزم لي إزالة المنكر في نفس الوقت، وأحيانا يكون إنكار المنكر الإنسان يتريث في إزالة المنكر، ينكر المنكر لكن يتريث في إزالة المنكر بالكلية. لابد من فهم هذه المسائل إن شاء الله، يعني توازن دائما بين المصالح والمفاسد، لأنك لا تهدم هذا القبر وهذا الضريح ثم يأتي غيرك ويبني ضريح أكبر من هذا الضريح، ولعله يعني يكون سبب في فتنة أعظم. ولو أنك تستعين إن شاء الله ببعض الآن سمعنا أنهم جزاهم الله خير في عندكم في ليبيا الجيش ونحو ذلك، يعني جزاهم الله خيرا، قد كانوا سببا في هدم كثير من الأضرحة التي بنيت على القبور، تستعين بهم إن شاء الله بعد ذلك والله أعلم. طيب، هذا أخ أيضا من الإمارات يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وإياك أخي الكريم، ما حكم الدعاء بقول: اللهم إني أسألك بحبي لك؟ هل يعتبر هذا من المن على الله سبحانه وتعالى؟ هل يعتبر هذا الدعاء من المن على الله؟ يعني يقول: اللهم إني أسألك بحبي لك. لا، هذا ليس من المن على الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار فأغلقت عليهم الصخرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك أيضا من الأحاديث. فهذا من التوسل بالعمل الصالح، هذا من التوسل بالعمل الصالح، وهو جائز إن شاء الله، لكن محبتك لله سبحانه وتعالى تذكر أنها لابد أن تكون مقرونة بالعمل لتكون صادقا في المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله أعلم. أخ من ليبيا يقول بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا وإياك سلمك الله. امرأة تجمع نواة تمر العجوة لندرته وعدم توافره فتنقعها في الماء وبعد ذلك تشرب الماء تبركا بهذا التمر, فما حكم هذا الفعل؟ فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل لا أعلم له أصلا في السنة, لا أعلم أصل لهذا الفعل في السنة, وخصوصا أن التمر النوى لو أنه يعني أنقع في ماء بعد فترة يذهب, يعني ما بقي عليه من الـ يعني هي لو كانت تستخدمه أكثر من مرة أقصد, فليذهب ما بقي عليه من آثار التمر. لكن عموما هذا الفعل أن الإنسان يتبرك بهذه الصورة لا أعلم له أصل في السنة والله أعلم. أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم وإليك أخي الكريم, بالنسبة للذين حملوا السلاح في الجزائر منهم من تاب ومنهم من بقي على فكرة الخروج, فكيف يتعامل مع من تاب لكنه ما زال يجالس من ما زال يكثر الحكام ويسب العلماء؟ طبعا بالنسبة بارك الله فيك أولا لي من كانوا على فكر الخوارج وعقيدة الخوارج ثم تابوا, فلا شك أن من تاب تاب الله عليه, لا شك أن من تاب تاب الله عليه. في حديث عمر بن العاص رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن التوبة أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها وأن التوبة تهدم ما قبلها. فهؤلاء بعد توبتهم من هذه العقيدة يعني لابد أن يعاملوا كمعاملة كل من كان على السنة, كل من كان على السنة وطريقة السنة. لكن إذا بقيت عندهم بعض الأمور المخالفة للسنة كان يكونوا ما زالوا يجالسون بعض أهل البدع والأهواء, فهؤلاء لابد أن يبين لهم وأن ينصحوا وأن يؤتى لهم بكلام العلماء, يؤتى لهم بكلام العلماء في حكم مجالسة أهل البدع والأهواء, وأن هذه المجالسة وهذه المخالطة لا شك أنها لابد أن تؤدي إلى أن يتأثر هؤلاء بهذه الأفكار وهذه العقائد التي توجد عند هؤلاء الخوارج. فمن جالس المبتدع لا شك أنه سوف يتأثر بهذا المبتدع, لابد أن يتأثر بهذا المبتدع. والإنسان بصاحبه, الإنسان بصاحبه ولا شك, فينهى هؤلاء ويبين لهم وتأتي لهم إن شاء الله بكلام العلماء. لكن الذي أنصح به أن لا تستعجل يا أخي الكريم وأنت ومن حولك في يعني تبديعهم وهجرهم, لا تستعجل ما دام أنهم تركوا هذا المعتقد وهم راغبين في السنة وفيما كان عليه سلف هذه الأمة, لا تستعجلوا بارك الله فيكم في يعني الهجر وفي التبديع والتضليل. فدائما أنت اجعل في نصب عينيك أن الإنسان إذا كنت ترجو منه الخير فلا تستعجل في هجره, من كنت ترجو منه الخير لا تستعجل في هجره. أن تهجر قد تهجر مجالسه, قد تهجر مثلا مصاحبته, هذا لك ولا إشكال فيه. لكن أن تفاصله بكلية فلا يسمع منك تذكيرا ولا نصيحة فهذا لا تستعجل فيه, ترفق معه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء إلى السنة ويردهم إلى الاستقامة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والله أعلم. طيب أخي أيضا من الجزائر يقول هل يجوز العمل عند رجل لا يصلي مع العلم أني نصحته ولم ينتصح بارك الله فيكم؟ أما العمل عنده فهو جائز إن شاء الله, العمل عنده جائز بارك الله فيك, هو جائز إن شاء الله. لكن نصيحتي لإخواني دائما لا تجعل إن استطعت بارك الله فيك لا تجعل من هو فوقك يكون يعني كافرا أو فاسقا. هذه النصيحة. أهل الإيمان دائما هم الأعلى فنصيحتي إذا استطعت أن لا يكون من هو فوقك من الكفار أو الفساق، هؤلاء إذا كانوا لم يرعوا حرمة الله سبحانه وتعالى فلن يرعوا حرمتك أنت من باب الأولى، وهم ليست لهم يعني ليس لله سبحانه وتعالى عندهم حرمة، فمن باب الأولى أن لا تكون لك أنت حرمة عندهم. إن استطعت الله يحفظك أن تعمل عند إنسان صاحب ديانة وصاحب خلق فهذا أولى وأفضل، ولا أقول هذا على سبيل الوجوب ولكن أقول من باب الأفضل، إلا أن يكون في ذلك ضررا على دينك والله أعلم. طيب، من اليمن، أحسن الله إليكم وإليك، إذا ابتليت معلمة في امرأة لعلها ابتليت معلمة قرآن بطالبة إن صح التعبير أنانية لا تحترم وقت المعلمة، تريد في أي وقت أن تسمع لها المعلمة، وإذا اعتذرت المعلمة عاتبتها فصار التعامل معها يجلب ضيقا في الصدر، فإذا امتنعت المعلمة عن التسميع لها تكون آثمة. لا ما تكون آثمة، وخصوصا أن التجويد ليس فرض عين إلا ما كان به تصح مخارج الحروف، هذا يعني هو الواجب، وكذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المد المتصل، هذا واجب في كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. لكن عموما بالنسبة للتجويد عموما لا يجب عليك بارك الله فيك أن تعلمي هذه المرأة، وخصوصا إذا كانت هذه المرأة تضيع وقتك أنت، فأنت يعني وقتك أيضا تحتاجين إليه في صرفه، سواء كان للزوج أو كان للأبناء أو كان لأجل عبادة أو شيء من شؤون الدنيا. فأنا إن كنت مكلف بتعليم الناس لكن في حدود ما يعني لا يضر بي، في حدود ما لا يضر بي وبمصالحي والله أعلم. طيب، هذا السؤال الأخير، أخ من تونس يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، كيف الجمع بين قولنا أن النذر عبادة وكونه مكروه، فكيف تكون العبادة شيئا مكروها؟ كيف تكون العبادة شيء مكروه؟ النذر قلنا هو عبادة، ولكن كيف يكون مكروها؟ طيب، نقول بارك الله فيك، النذر في نفسه مكروه، النذر في نفسه مكروه، وكنا قد بينا أن النذر، والأظهر والله أعلم، أن النذر سواء كان نذرا مطلقا أو كان مقيدا فإنه مكروه في كلا الحالات، سواء كان مطلقا أو مقيدا، لأنه في كلا الحالتين يجتمع فيهما أنه يستخرج به من البخيل، في كلا الحالتين يجتمع فيهما هذا الوصف. لكن كيف يكون ذلك محمودا ومذموما في نفس الوقت؟ فنقول بارك الله فيك أن هذا الأمر، أن الوفاء بالنذر، يبين ذلك قول أن الوفاء بالنذر هو المحمود، الوفاء بالنذر هو المحمود، وإنما ابتداء النذر هو المكروه. أن يبتدئ الإنسان النذر ابتداء هذا مكروه، لكن الوفاء به هذا هو المحمود الذي جاء فيه قوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهنالك طبعا تفصيل لأهل العلم في العبادات يعني ليس هذا موضعه في العبادة. هل تكون العبادة ممدوحة من جهة ومذمومة من جهة أخرى, أو هل يكون الشيء يلحق به المدح والذم من جهة ومن جهة أخرى؟ لعلك إن شاء الله ترجع إلى روضة الناظر لابن قدامة عليه رحمة الله تعالى تجد الكلام على هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام, اللهم أخلص أعمالنا وأقوالنا وانفع بها يا من لا إله إلا أنت. اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد, فنكمل إن شاء الله في التعليق على كتاب التوحيد للإمام العالم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا بالأمس من باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. يقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو, وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين, فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. في مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله, كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة هذا سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول عقد المصنف عليه رحمة الله تعالى هذا الباب بعد الباب السابق الذي كان بعنوان من الشرك الاستعاذة بغير الله، وذكر الاستعاذة والاستغاثة والدعاء. أقول ذكر الاستعاذة والاستغاثة والدعاء، وكذلك أيضا يذكر معها الاستعانة، وكذلك يذكر معها الاستعانة، لأن هذه كلها داخلة ضمن الأمر العام وهو الدعاء، فالدعاء أشمل من الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة. الدعاء أشمل من الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة. فإن العبد إذا استعان بالله سبحانه وتعالى دعاه، وإذا استغاث به دعاه، وإذا استعاذ به دعاه. ويبين ذلك ويوضحه أيضا مزيد بيان أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة، دعاء العبادة هو قيام العبد بما أو بالعبادات التي يتقرب إلى بها إلى الله سبحانه وتعالى. قيام العبد بالعبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت تلك العبادات عبادات متعلقة بالقلوب أو بالألسنة أو بالجوارح، سواء كانت تلك العبادات متعلقة بالقلوب أو بالألسنة أو بالجوارح. وذلك أن العبد إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من العبادات فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى بلسان الحال، فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى بلسان الحال. وأما دعاء المسألة فهو أن يطلب العبد، فهو أن يطلب العبد منفعة، أو يعني إما أن يطلب، أقول دعاء المسألة هو أن يطلب العبد منفعة، حصول منفعة أو دفع ضر. أقول دعاء المسألة هو أن يطلب العبد جلب منفعة أو دفع ضر، سواء كان ذلك من الأمور المتعلقة بالدنيا أو بالآخرة، سواء كان ذلك بالأمور المتعلقة بالدنيا أو بالآخرة. وأيضا مما يذكر هنا أن كلام أهل العلم في الشرك الذي يكون في الدعاء فإنه غالبا ما يقع في دعاء المسألة. أقول الشرك الذي يكون من العبد غالبا ما يقع في دعاء المسألة، وهو أكثر منه وقوعا من دعاء العبادة. دعاء المسألة الشرك فيه أكثر من دعاء العبادة، ولذلك جاءت الآيات الكثيرة التي فيها نهي الله سبحانه وتعالى وبيانه لحال المشركين، نهيه سبحانه وتعالى عن دعاء غيره وبيانه لحال المشركين الذين كانوا يكثرون من اللجأ والاستغاثة بغيره سبحانه وتعالى والتضرع إلى الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأولياء وغيرها. مما كانوا يصنعونه في الجاهلية والاستغاثة. والمصنف يقول باب من الشرك أن يستغيث، فقوله يستغيث الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، كما أن الاستعانة هي طلب العون، والاستعاذة هي طلب العود. فالاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو النصرة وطلب كشف الشدة، هو النصرة وطلب كشف الشدة. ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأيضا مما يبين هنا أن دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. وأما دعاء المسألة فهو على تفصيل، وينقسم إلى قسمين، منهم ما لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، دعاء المسألة منهم ما لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، ومنهم ما يجوز صرفه لغير الله سبحانه. أقول دعاء المسألة منه ما لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، ومنهم ما يجوز صرفه لغير الله سبحانه.
وضابط ذلك هو ما ذكرناه في الدرس الماضي، فإن ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه لا يجوز أن يطلب من غيره عز وجل، فمن طلب من غيره سبحانه وتعالى شيئا من الأمور، من طلب من غير الله سبحانه وتعالى شيئا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا هو سبحانه، فإن ذلك يعد شركا، فإن ذلك يعد شركا. وأما ما لو طلب العبد من حي قادر حاضر شيئا من الأمور التي تتعلق بالدنيا فإن ذلك جائز لا شرك فيه فعندنا ثلاثة شروط لا بد منها لأن يكون الدعاء جائزا أن يصرف للمخلوق، وهي أن يكون الأول أن يكون المدعو حاضرا، والثاني أن يكون حيا، والثالث أن يكون قادرا،
وأيضا مما ينبه عليه أيضا أن الاستغاثة هي كذلك شروطها كشروط الدعاء فهنالك من الاستغاثة ما لا يجوز صرفه لغير الله، ومنها ما يجوز صرفه لغير الله سبحانه. وهذا مبني على أن الاستغاثة هي نوع من أنواع الدعاء، على أن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. ومما ينبه عليه أيضا أن جعل العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وسائط يدعوهم أو يتوسط بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ينقسم إلى قسمين: جعل الوسائط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين. الأول أن يجعل هؤلاء الأولياء كالباب الذي لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلاله، فيصرف لهم شيئا من العبادات لأجل أن يقربوه إلى الله سبحانه. أو بعبارة أخرى نقول: الأول هو أن يصرف للوسائط شيئا من العبادات ليقربوه إلى الله سبحانه. أقول مرة أخرى: جعل العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط ينقسم إلى قسمين، الأول أن يصرف للوسائط شيئا من العبادات لأجل أن يقربوه إلى الله، لأجل أن يقربوه إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني الأول طبعا شرك أكبر مخرج من الملة، الأول شرك أكبر مخرج من الملة، والثاني أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائط، الثاني أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائط، وهذا يعني لا يصرف لهم شيئا من العبادات، فكأن يقول مثلا اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بفلان، اللهم إني أتقرب إليك بفلان أو نحو ذلك، فهذا بدعة وهو من وسائل الشرك، هذا العمل بدعة وهو من وسائل الشرك، ولا يكون شركا حتى يصرف له العبد شيئا من خصائص الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، لا يكون شركا هذا التوسل إلا إذا قارنه صرف شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى لهذه الوسائط. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا وهو لب هذا الباب، بيان فقر العبد إلى مولاه وخالقه وباريه سبحانه الذي يكشف الكروب ويدفع الخطوب، والذي سبحانه وتعالى خلق الخلق ودبر أمورهم وهو مالكهم سبحانه وتعالى، فالاستحقاق لمخلوق أن يصرف له شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، والله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وله سبحانه وتعالى تصريف هذا الكون، وهو الذي قال سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ذلك هو الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض ذلك هو الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وهو الذي قال عن نفسه سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فعجبا بمن لا تقرأ مسامعه هذه الصفات العظيمة وهذه الأوصاف الجليلة بفاطر السماوات والأرض فيرضى أن يصرف دعاءه واستغاثته لأشجار وأحجار ومخلوقات لا تملك له ضرا ولا نفعا ولا تملك له موتا ولا حياة ولا نشورا ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون وأنت أيها الموحد أشكر الله سبحانه وتعالى على أن فضلك على كثير من عباده نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة وجليلة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تذكر قول الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تذكر أن الله سبحانه وتعالى قد فضل أو تفضل عليك سبحانه وتعالى بشيء من الفضل ولا شك أنه من أعظم الفضل أن هداك سبحانه وتعالى لإخلاص العبودية له عز وجل في زمن اختلط فيه الحق بالباطل ودعاة الباطل لهم صولة ولهم جولة. دعاة الباطل اليوم يتبجحون بالشرك والكفر والإلحاد. دعاة الباطل اليوم يرفعون رؤوسهم بسب الله سبحانه وتعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. فعجبا لهم أولم يسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ولكن عزاؤنا في قول الحق سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي قوله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي قوله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وبقوله سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ. أنت يا عبد الله تذكر قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآيات أقول هذه الآية تضمنت نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى مما لا ينفع ولا يضر. ومن المتقرر في قواعد أهل العلم أن الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته ما لم يدل الدليل على غير ذلك. أقول من المتقرر في قواعد أهل العلم أن خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو خطاب لسائر الأمة ولجميع الأمة ما لم يدل الدليل على اختصاص ذلك الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والمقصود من ذلك أو أن قوله سبحانه وتعالى ولا تدعو في هذا النهي كما هو معلوم من قواعد الأصول أن النهي إذا انصرف إلى فعل فهو يفيد العموم، قوله لا تفعل كذا يفيد العموم أو يفيد دوام النهي عن هذا الفعل، وفي دوام النهي عن هذا الفعل. والفعل له شبه بالمصدر، الفعل له شبه بالمصدر، فكأن الآية فيها لا تدعو أي لا تجعل دعاء أو لا تفعل دعاء لما لا ينفعك ولا يضرك. والنكرة إذا سيقت في أو إذا جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم، تفيد العموم. قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي لا تدع من دون الله الذي لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع من دون الله الذي لا ينفعك ولا يضرك، هذا هو المعنى. والله سبحانه وتعالى قد نفى النفع والضر عن كل من هو من دونه سبحانه، والعباد إنما هم أسباب لحصول النفع والضر، لا أنهم هم الذين ينفعون أو يضرون. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم أعقب ذلك سبحانه وتعالى بقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإيراد هذه الآية بعد الآية التي قبلها فيه معنى عظيم من بيان العبودية والافتقار إليه سبحانه وتعالى وحده، فإنه سبحانه وتعالى هو الضار النافع عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الضر والنفع. فأعقب الآية السابقة بهذه الآية لكي يستقر في قلب العبد أن الله سبحانه وتعالى جعله مفتقرا إليه سبحانه وتعالى وحده في حوائجه وقضائها. ولذلك كان الموحدون يتفاوتون فمنهم من قد تحقق في نفسه أو فيه إفراد الله سبحانه وتعالى في قضاء في طلب الحوائج في طلب الحوائج الدينية والدنيوية، وهذا هو أعظم المراتب وأعلاها. وهنالك من هم أقل منهم، وهم الذين تحقق فيهم طلب الحوائج الدينية من الله سبحانه وتعالى، وكان لهم شيء من الالتفات في حوائج الدنيا إلى غيره، وأنا أعني هنا من حوائج الدنيا ما ليس بعبادة في نفسه، ما ليس بعبادة في نفسه، فهؤلاء هم أقل مرتبة. كمن يطلب من عبد شيئا من حوائج الدنيا، كمثلا على سبيل المثال وهو يوضح ذلك، أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم إذا كان راكبا على دابته وفي يده السوط يسقط سوطه من يده، فلا يطلب من أحد أن يعطيه إياه، بل ينزل من على دابته ليأخذ سوطه بنفسه استكمالا لأن يكون ليس هنالك في قلوبهم شيء من الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة، يعني هذا الفعل من الصحابة هو في المرتبة الأولى، وهي مرتبة تكون لأولياء الله سبحانه وتعالى المقربين الذين جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الإحسان. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله إن الذين تعبدون من دون الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذه الآية تضمنت ما تضمنته الآية السابقة في قوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر الآية. فهنا أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى نفس المعنى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إليه ترجعون، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. والمقصود أنه هذا الاستفهام يراد به النفي، يراد به النفي، فليس هنالك أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فهؤلاء هم أضل الناس، هؤلاء هم أضل الناس. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فبين سبحانه وتعالى أن كل من هو من دون الله سبحانه لا يستجيب لدعاء الداعي إلى يوم القيامة، وأن هؤلاء المدعوين ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر شيء، وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لهم شيئا من ما يؤمن هؤلاء الداعين من أولئك المدعوين. قال سبحانه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي أن هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه إذا جاءوا يوم القيامة كان هؤلاء المدعوين أعداء لهم، كان هؤلاء المدعوين أعداء لهم ويكفرون بعبادتهم إياهم. قال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو سبحانه وحده الذي يكشف السوء، فهو سبحانه مجيب المضطر وهو سبحانه كاشف السوء عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله سبحانه أي إله مع الله، هذا يسمى استفهاما استنكاريا، استفهام استنكاري، أي استنكار على هؤلاء الذين يدعون غيره سبحانه وتعالى أنهم صرفوا لغيره سبحانه ذلك الدعاء، فلا إله غيره عز وجل. ثم أورد المصنف ما أخرجه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا الحديث هو من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا الحديث من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو مدلس وقد اختلط، وهو مدلس وقد اختلط فهو ضعيف، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أورده المصنف هنا استئناسا لا اعتمادا عليه، وإلا فهنالك من أهل العلم من يحسن حديث ابن لهيعة عليه رحمة الله تعالى، والكلام في ابن لهيعة مشهور معروف وهو ضعيف، كانت له صحيفة يحدث منها فضاعت منه، كانت له كتب يحدث منها فضاعت منه هذه الكتب، هو ضعيف والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى مسائل نتكلم عليها على عجل على بعض هذه المسائل. قال: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف عام على الخاص، وهذا بيناه أن الدعاء أعم من الاستغاثة، أن الدعاء أعم من الاستغاثة. ومما ينبه عليه ولعلنا نسينا أن ننبه عليه، وهو أن الاستغاثة لا تكون إلا بعد حصول الشدة، الاستغاثة تكون بعد حصول الشدة. طيب، الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وتكلمنا على تفسير هذه الآية. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر وهذا ظاهر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إضلال لغيره صار من الظالمين، وهو يقصد قول الله سبحانه وتعالى فيما أورده: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إن فعلت ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهذا ظاهر أيضا. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة، وهذا كله واضح وظاهر إن شاء الله. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، هذا كما في قوله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. قال تفسير الآية الرابعة واضح. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، بناء على قوله سبحانه: من أضل ومن أضل ممن دعا ممن يدعو من دون الله الآية. العاشرة الحادي عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه لقوله سبحانه وتعالى: وهم عن دعائهم غافلون، يعني أن هؤلاء المدعوين غافلون عن دعاء الداعين، أن هؤلاء المدعوين غافلون عن دعاء الداعين، يعني هم لا يدرون وغافلون ولا يعلمون أصلا بدعاء هؤلاء الداعين لهم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وسبحان الله لما صرفوا لغير الله سبحانه وتعالى تلك العبادات جازاهم الله سبحانه وتعالى بأنهم في الدنيا لا أنهم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أنهم في الآخرة أيضا نفعهم هؤلاء، بل هؤلاء كانوا مبغضين لهم، كانوا مبغضين لهم، فجاء هذا العقاب جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. هم صرفوا لغير الله سبحانه وتعالى تلك العبادات، فجازاهم ربهم أن هؤلاء المدعوين أبغضوهم، فلا هم تقربوا إلى الله ولا هم تقربوا إلى المدعوين، ولا هم استجيب لهم فيما دعوا فيه غير الله سبحانه وتعالى وأملوه من غيره عز وجل، ولا هم تحصلوا على شيء من الآخرة، فيكونون بذلك قد خسروا الدنيا والآخرة. قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وهذا ظاهر. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكانوا بعبادتهم كافرين، فيعني المدعوين يكفرون بعبادة الداعين لهم. طيب السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة ظاهر. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلى الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وقال سبحان الله، في الشدائد كان المشركون إذا أصابتهم شدة يفردون الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا يبين أن المشركين كانوا إذا أصابهم الضر يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى وحده، كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وأما اليوم فأرباب القبور أول ما تصيبهم الفتنة أو يصيبهم البلاء فأول ما يتذكرون الولي فلان. والمشركون في العرب كانوا إذا أصابتهم الشدة تذكروا الله سبحانه وتعالى قال الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، وهذا ظاهر أيضا في الحديث، وإن كان الحديث لا يصح لكن الحديث في ذلك كثيرة في بيان حماية المصطفى لجناب التوحيد. يأتي معنا إن شاء الله باب حول هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عن الزلل وعن هفوة اللسان، وأن يجعل ما قلناه مما يقربنا إليه زلفى. إنه جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله الأسئلة. طيب الأخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم اللهم آمين أجمعين والسامعين. يقول ألا يدخل شرط السماع في الشروط التي يجب أن تتوفر في المخلوق الذي يجوز أن يدعى من دون الله في أمر من أمور الدنيا؟ يقول ألا يدخل شرط السماع، يعني أن يكون المدعو يسمع، ألا يدخل هذا الشرط في الشروط التي يجب أن تتوفر في المخلوق الذي يجوز أن يدعى من دون الله في أمر من أمور الدنيا؟ نقول بارك الله فيك، بالنسبة لشرط السماع هذا ظاهر في قولنا حاضر، ظاهر في قولنا أن من شروط جواز الاستغاثة بالمخلوق أن يكون حيا قادرا حاضرا، فقولنا حاضر يدل عليه هذا المعنى. وإلا فإن كان لا يسمع كان يكون أصم، وهذا المخلوق الذي يدعو هذا الأصم يعلم أنه أصم ويدعوه ويستغيث به مع علمه بأنه أصم، فهذا لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما مجرد السماع فهذا إن شاء الله متوفر في قولنا حاضر، فكلمة حاضر هي بما تقتضيه من معاني والله أعلم. ولكن أيضا هنا ننبه على أن بعض أهل العلم يقول أن الإنسان إذا استغاث بمخلوق يعني غير قادر لجنون، أو كان هذا المخلوق يعني لعل جنون لا يدرك معه وهو يعلم أنه لا يدرك، أو كان هذا المستغاث به مشلول مثلا، فلو أن الإنسان استغاث بإنسان مشلول، العبد لو استغاث بإنسان مشلول، هل هذا يكون من الشرك أو لا؟ هناك بعض أهل العلم قال هذا من السفة، قال لا يعد شركا وهذا من السفة، لكن الحق أن هذا تنخرم به القاعدة، بل هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من صرف العبادة لغيره عز وجل، هو من صرف العبادة لغيره عز وجل. يقول هذا أيضا من تونس، يقول شيخنا أحسن الله إليك وإليك أخي الكريم، هل من سب الله يكفر بعينه أو حتى إقامة الحجة عليه؟ من سب الله سبحانه وتعالى يكفر، ولا يشترط في ذلك إقامة الحجة، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قوله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن هؤلاء الذين قالوا تلك الكلمات ما رأينا مثل محمد وأصحابه أملأوا بطونا ولا أرغبوا عند اللقاء الكلام الذي قالوه في تلك الغزوة في غزوة تبوك، الله سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا يوضح أن سب الله سبحانه وتعالى كفر مخرج من الملة، ولا ينتظر من العبد إقامة حجة أو غير ذلك، بل هو يعني متى ما صدر من العبد، وهذا لا يصدر إلا من قلب أشرب بالكفر عياذا بالله. سب الله سبحانه وتعالى لا يصدر إلا من خلق من عبد أشرب قلبه بالكفر، فإن من عقائد أهل السنة أن هنالك تلازما بين الظاهر والباطن، هنالك تلازم بين الظاهر والباطن، وإن كان هذا التلازم لا بد فيه من الوضوح والبيان في بعض المسائل، لا بد فيه من الوضوح والبيان في بعض المسائل، لكن بالنسبة لسب الله سبحانه وتعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج من الملة لا إشكال فيه والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده، سؤال من الجزائر، يقول أحسن الله إليكم وإليك سلمك الله، ما حكم إمامة المرأة للنساء وهل تأتي إحداهن بالإقامة؟ أما إمامة المرأة للنساء فهذا ثابت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ثابت عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها. وأما إقامة المرأة فهذا أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها، جاء عن عائشة رضي الله عنها والله أعلم. طيب من اليمن، شيخنا هل من بركة مجلس العلم أنه إذا كان فيه رجل صالح فإنه يشفع لمن كان معه في المجلس يوم القيامة؟ قول هل من بركة مجلس العلم أنه إذا كان فيه رجل صالح أنه يشفع لمن كان معه في المجلس يوم القيامة؟ أقول مجلس العلم قد ثبت فيه الحديث الصحيح ولا نحتاج إلى مثل هذا التشقيق. الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يرسل ملائكة سياحين في الأرض يعني يتفقدون أو كما قال صلى الله عليه وسلم حلق العلم. ففي آخر الحديث يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا رسول قالوا يا 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 رب إن فيهم عبدك فلان جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أعلم. أخ من المغرب, هذا أخ من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء اللهم أمين وإياك. هذه أخت تقول زوجي عندما يأتي عندنا ضيوف ويخرج هو للعمل أو لشراء شيء خارج البيت أبقى لوحدي في غرفة وضيوف في غرفة, سؤالي هل في هذا الفعل حرج وهل ابن 4 سنوات يبطل الخلوة؟ أريد تفصيل في المسألة وبارك الله فيكم. طيب زادك الله, زادك الله, زادك الله حرصا. المعذرة أقول زادك الله حرصا أختنا الكريمة على هذا السؤال. لكن نقول بالنسبة ل هذه المسألة فإن هذا البيت لا يخلو من أحد أمرين, إما أن يكون هذا البيت مقسوم يعني بحيث يكون هنالك يعني قسم خارجي وقسم داخلي, قسم خارجي للبيت وقسم داخلي. إذا كان الضيف في القسم الخارجي فإنه في هذه الحالة تنتفي الخلوة, تنتفي الخلوة. وطبعا الخلوة هي المقصود فيها فيما لو خلا رجل واحد بامرأة واحدة, فيما لو خلا رجل واحد بامرأة واحدة هذه هي الخلوة. أما لو خرج الزوج وكان هنالك مجموعة رجال في المجلس ولا يكشف هذا الباب يعني باب المجلس على داخل البيت فإن في هذا ليس فيه حرج إن شاء الله إذا كان هؤلاء الإخوة مأمونون في دينهم وديانتهم. أما إن كان رجل واحد والبيت ليس مقسوم يعني بعبارة أن هذا المجلس هو قسم من داخل البيت ففي هذه الحال هذه خلوة و لا يجوز للزوج ولا يحل له أن يترك زوجته في مثل هذه الحال. وأنا أنصح هذا الأخ يعني إذا كان يعني يستطيع إما أن يأخذ الضيف معه أو أن يعتبر من الضيف أو نحو ذلك, أو أن يجهز قبل حضور الضيوف يجهز ما يريد تحضيره والله أعلم. طيب هذا أخ من الإمارات يقول قلب العبد متقلب فكيف يحافظ العبد على التوحيد في قلبه, وهل للعبد حول وقوة في ذلك أم أنه عليه أن يدعو الله في كل لحظة أن يحييه على التوحيد وأن يميته على التوحيد, وما هي الأمور التي تعيق أو تحجب أو تناقض التوحيد في قلب العبد وبارك الله فيكم وإياك أخ الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء على هذا السؤال. وإن كان مثل هذا السؤال لا يطرح على مثلي أنا فمثل هذا السؤال يطرح على من هو خير في تحقيق التوحيد والتزام التوحيد, وإلا فمن أمثالنا ممن قد ابتلي بحب التقدم والظهور ونحو ذلك, و نحن إنما نقتفي آثار من هم على سداد وصلاح من علمائنا الأخيار, نحاول أن نكون على طريقتهم. فهم الذين توجه لهم مثل هذه الأسئلة العظيمة, إن التوحيد في قلب العبد لا شك أنه لا يستقر إلا بدوام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى ودوام استشعار العبد لحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فهو لا حول له ولا قوة. وإن من تمام التوحيد، وهي كنز من كنوز الجنة، وهي كنز من كنوز الجنة، قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت يا عبد الله لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله، وهذا من تمام التوحيد وتمام التوكل على الله سبحانه وتعالى والخضوع والإخبات له عز وجل. وهذا يتحصل لمن أنعم الله سبحانه وتعالى على قلبه بالخضوع والخشوع له سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج من العبد أن يداوم سؤال الله سبحانه وتعالى، أن يثبته على توحيده عز وجل. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من أكثر ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فإذا علمت بارك الله فيك أن الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف شاء سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في قوله صلى الله عليه وسلم: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا كثير وحاصل اليوم. واعلم بارك الله فيك أن المعاصي هي بريد للكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى، وطريق إلى الكفر. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك ينبغي على العبد أن يحافظ على خبيئته مع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ممن إذا خلا بمحارم الله سبحانه وتعالى انتهكها، فلا يكون ممن إذا خلا بمحارم الله سبحانه وتعالى انتهك تلك المحارم، بل الذي يجب على العبد أن يكون حاله مع الله سبحانه وتعالى إذا خلا مع ربه سبحانه وتعالى دون رقيب أو حسيب إلا من ربه عز وجل، أن يستقر في قلبه حال المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهو مقام الإحسان الذي هو مراقبة الله سبحانه وتعالى. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الدرجة وإن كانت هي من أعلى مراتب الإيمان، لكن هذه الدرجة لا شك أنه لا بد وأن يكون في قلب كل عبد شيء من المراقبة لله سبحانه وتعالى. وأنت سلمك الله أخي السائل ونفسي والسامعين، أقول علينا دائما وأبدا أن نستشعر أركان العبودية لله سبحانه وتعالى الثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهي المحبة والخوف والرجاء. فإن ذلك يورث للعبد عبودية لله سبحانه وتعالى، وذلا وخضوعا له وتعظيما له عز وجل. فإن المحبة كما يشبهها أهل العلم هي كالرأس للطائر، وأما الخوف والرجاء هما كالجناحين. فاحذر أن تصاب في إحدى هذه الأركان الثلاث، أن تصاب في إحدى هذه الأركان الثلاث. فإن محبة الله سبحانه وتعالى هي أعظم شأن وأعظم أمر، وهي خلاصة توحيد الله سبحانه وتعالى وحده، وهي لب التوحيد، وهي المورثة للافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وأن العبد يكون دائما وملازما للعبودية لله سبحانه وتعالى وحده. وأما الخوف والرجاء فهما اللذان يبعثان على دوام ذلك. فإذا تحقق في قلب العبد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد قال صلى الله عليه وسلم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والله سبحانه وتعالى قد قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فإذا كان إبراهيم يدعو مثل هذا الدعاء، وإبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى يقول في هذه الآية يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فهؤلاء هم أنبياء الله يخافون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة الخلق وصفوتهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي علينا أن نكثر إلى ربنا سبحانه وتعالى وأن نتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يحفظ القلوب. وإنني أنصح نفسي وإخواني أن يكون لهم مع الله سبحانه وتعالى حال إذا خلوا مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان في قيام الليل أو في الدعاء أو في خلواتهم مع الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في من يستطيع أن يخلو مع ربه سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيدعو الله سبحانه وتعالى ويناجيه، فإن في ذلك لذة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذه الثلاث إذا تحققت في قلبك يا عبد الله فاعلم أنك تساق على التوحيد سوقا، وبإذن الله سبحانه وتعالى تسلك طريق الجنة وتكون إن شاء الله على الطريق الذي يرتضيه ربك سبحانه وتعالى. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلته صلاحا لقلوبنا أجمعين، وأن يجعل فيه الإخلاص، والله أعلم. هذا أخ من ليبيا يقول شيخنا أحسن الله إليك وإياك أخي الكريم، ما حكم غسل الميت بماء المطر أو ماء زمزم بنية التبرك بها؟ أقول بارك الله فيك أخي الكريم، لا أعلم أن هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح، لا أعلم أن هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا هو من عمل السلف الصالح، فلا يتكلف الإنسان ما لم يؤمر به، فما دمت لم تؤمر بذلك فلا تتكلف ما لم تؤمر به، والخير والبركة والنور والهداية في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غسل بماء يعني بماء ليس بماء زمزم ولا غيره صلى الله عليه وسلم، ما عادي، اللهم صل وسلم عليه، والله أعلم. طيب هذا أخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليك، أبي يمنعني من هدم قبة مدفون فيها جد جدي، كيف أتعامل معه؟ أبي يمنعني من هدم قبة مدفون فيها جد جدي، كيف أتعامل معه؟ أول ما تفعله بارك الله فيك وزادك الله حرصا على التوحيد أنك لا تستعجل، أنك لا تستعجل، ازرع في قلب أبيك حب التوحيد وعلمه التوحيد، وأتي له ببعض الكتب والأشرطة التي تبين هذه المسألة، وترفق مع والدك وتذكر دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف كان رحيما بوالده، كيف كان رحيما بوالده كما في سورة مريم عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، انظر إلى الترفق، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يكون فيها ترفق، فيها حسن عبارة، فيها بيان حرص منك وخوف، ليست المسألة فقط أن توضح لوالدك أن هذه المسألة شرك وحسب، لا، أوضح له أنها شرك لكن مع الترفق وبيان أنك تحب لوالدك الخير وتريد له الهداية وتريد له الصلاح وتريد له التوفيق وتريد له الخير في الدارين، تبين له هذا وتبين له حكم بناء البناء على القبور، والحديث في صحيح مسلم في النهي عن البناء على القبور، تبين له هذه الأحاديث وبيان هذه الأحاديث وما جاء فيها وكلام أهل العلم إن شاء الله لعله يستجيب. ولا تستعجل بارك الله فيك، لأن الذي يخشى أنك لو أقدمت على هدم هذه القبة أن يقوم ببناء قبة أخرى خير منها، ولعلها تكون فتنة يعني أعظم. لكن تستعين بالله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط بجلب المصالح ودرء المفاسد. زادك الله حرصا على والدك وعلى نشر التوحيد والسنة، لكن كما ذكرت والله أعلم. طيب، هذا أخ أيضا من هذا أخ من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وإياك سلمك الله، أنا في بلدة في أقصى جنوب ليبيا ويوجد بها ضريحان، فكيف نبين للناس خطورة هذا وهذا السؤال نقول فيه أيضا ما قلناه للأخ الذي سأل من الجزائر فيما يتعلق بالقبة التي على قبر جده. فنقول بارك الله فيك، أول ما تفعله وأول ما تبدأ به هو في بيان التوحيد ومعنى التوحيد. أول ما تبدأ به في بيان لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، ما هي لا إله إلا الله وما معنى لا إله إلا الله. فكثير من الناس اليوم يجهل معنى لا إله إلا الله، تبدأ بذلك بارك الله فيك، معنى لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك تبين لهم أهمية التوحيد ومنزلة التوحيد، وتبين لهم كلام أهل العلم، ثم تبين لهم خطورة الشرك. ودون أن تتعرض في كل هذا، لا تتعرض لهم يعني في القبور والأضرحة، لا تتعرض في هذا، لا تتكلم عن القبور والأضرحة، تكلم فقط الآن عن التوحيد وبيان أهمية التوحيد ومكانة التوحيد، ثم حذر من الشرك وبيان خطورة الشرك ومكانة الشرك من الشر، تبين هذا. فإذا تقبل الناس إن شاء الله هذه الدعوة، بعد ذلك تأتي لهم بالأحاديث التي تبين هذا المعنى. هذا التسلسل إن شاء الله وإن طال، فالمقصد هو أن تقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك من إنكار المنكر. والإشكال أن كثير من الناس يرى أن إنكار المنكر لابد أن يكون مقرون بزوال المنكر. كثير من الإخوة يظن أن إنكار المنكر لابد أن يكون مقرونا بزوال المنكر. لا، ما يلزم أخي بارك الله فيك. هي الآن مدام أنت ترجو زوال المنكر، فأنت تسعى في إنكار المنكر، تسعى في إنكار المنكر لكن ترجو زوال المنكر بارك الله فيك، ترجو زوال المنكر بارك الله فيك. هذا يعني لابد من بيانه، لأن كثير من الناس لما جهلوا هذه المسألة ترتب على ذلك يعني أنهم أصبحوا يعني يطلقون الأحكام على المسلمين بسبب هذا التلازم الذي ظنوه. ليس دائما، هنالك أحيانا يكون المنكر مستلزم لي يعني إنكار المنكر أحيانا يكون مستلزم لإزالة المنكر في نفس الوقت، وأحيانا يكون إنكار المنكر الإنسان يتريث في إزالة المنكر، ينكر المنكر لكن يتريث في إزالة المنكر بالكلية. لابد من فهم هذه المسائل إن شاء الله، يعني توازن دائما بين المصالح والمفاسد، لأنك لا تهدم هذا القبر وهذا الضريح ثم يأتي غيرك ويبني ضريح أكبر من هذا الضريح، ولعله يعني يكون سبب في فتنة أعظم. ولو أنك تستعين إن شاء الله ببعض الآن سمعنا أنهم جزاهم الله خير في عندكم في ليبيا الجيش ونحو ذلك، يعني جزاهم الله خيرا، قد كانوا سببا في هدم كثير من الأضرحة التي بنيت على القبور، تستعين بهم إن شاء الله بعد ذلك والله أعلم. طيب، هذا أخ أيضا من الإمارات يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وإياك أخي الكريم، ما حكم الدعاء بقول: اللهم إني أسألك بحبي لك؟ هل يعتبر هذا من المن على الله سبحانه وتعالى؟ هل يعتبر هذا الدعاء من المن على الله؟ يعني يقول: اللهم إني أسألك بحبي لك. لا، هذا ليس من المن على الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار فأغلقت عليهم الصخرة التي الذين أغلقت عليهم الصخرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك أيضا من الأحاديث. فهذا من التوسل بالعمل الصالح, هذا من التوسل بالعمل الصالح وهو جائز إن شاء الله, لكن محبتك لله سبحانه وتعالى تذكر أنها لابد أن تكون مقرونة بالعمل لتكون صادقا في المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله أعلم. أخ من ليبيا يقول بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا وإياك سلمك الله, امرأة تجمع نواة تمر العجوة لندرته وعدم توافره فتنقعها في الماء وبعد ذلك تشرب الماء تبركا بهذا التمر, فما حكم هذا الفعل؟ فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل لا أعلم له أصلا في السنة, لا أعلم أصل لهذا الفعل في السنة, وخصوصا أن التمر النوى لو أنه يعني أنقع في ماء بعد فترة يذهب, يعني ما بقي عليه من الـ يعني هي لو كانت تستخدمه أكثر من مرة أقصد, فليذهب ما بقي عليه من آثار التمر. لكن عموما هذا الفعل أن الإنسان يتبرك بهذه الصورة لا أعلم له أصل في السنة والله أعلم. أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم وإليك أخي الكريم, بالنسبة للذين حملوا السلاح في الجزائر منهم من تاب ومنهم من بقي على فكرة الخروج, فكيف يتعامل مع من تاب لكنه ما زال يجالس من ما زال يكفر الحكام ويسب العلماء؟ طبعا بالنسبة بارك الله فيك أولا لي من كانوا على فكر الخوارج وعقيدة الخوارج ثم تابوا, فلا شك أن من تاب تاب الله عليه, لا شك أن من تاب تاب الله عليه. في حديث عمر بن العاص رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن التوبة أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها وأن التوبة تهدم ما قبلها. فهؤلاء بعد توبتهم من هذه العقيدة يعني لابد أن يعاملوا كمعاملة كل من كان على السنة, كل من كان على السنة وطريقة السنة. لكن إذا بقيت عندهم بعض الأمور المخالفة للسنة كان يكونوا ما زالوا يجالسون بعض أهل البدع والأهواء, فهؤلاء لابد أن يبين لهم وأن ينصحوا وأن يؤتى لهم بكلام العلماء, يؤتى لهم بكلام العلماء في حكم مجالسة أهل البدع والأهواء, وأن هذه المجالسة وهذه المخالطة لا شك أنها لابد أن تؤدي إلى أن يتأثر هؤلاء بهذه الأفكار وهذه العقائد التي توجد عند هؤلاء الخوارج. فمن جالس المبتدع لا شك أنه سوف يتأثر بهذا المبتدع, لابد أن يتأثر بهذا المبتدع. والإنسان بصاحبه, الإنسان بصاحبه ولا شك, فينهى هؤلاء ويبين لهم وتأتي لهم إن شاء الله بكلام العلماء. لكن الذي أنصح به أن لا تستعجل يا أخي الكريم وأنت ومن حولك في يعني تبديعهم وهجرهم, لا تستعجل ما دام أنهم تركوا هذا المعتقد وهم راغبين في السنة وفيما كان عليه سلف هذه الأمة, لا تستعجلوا بارك الله فيكم في يعني الهجر وفي التبديع والتضليل. فدائما أنت اجعل في نصب عينيك أن الإنسان إذا كنت ترجو منه الخير فلا تستعجل في هجره, من كنت ترجو منه الخير لا تستعجل في هجره. أن تهجر قد تهجر مجالسه, قد تهجر مثلا مصاحبته, هذا لك ولا إشكال فيه, لكن أن تفاصله بكلية فلا يسمع منك تذكيرا ولا نصيحة فهذا لا تستعجل فيه, ترفق معه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء إلى السنة ويردهم إلى الاستقامة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والله أعلم. طيب أخي أيضا من الجزائر يقول: هل يجوز العمل عند رجل لا يصلي مع العلم أني نصحته ولم ينتصح بارك الله فيكم؟ أما العمل عنده فهو جائز إن شاء الله. العمل عنده جائز بارك الله فيك وجاهز جائز إن شاء الله. لكن نصيحتي لإخواني دائما: لا تجعل إن استطعت بارك الله فيك، لا تجعل من هو فوقك يكون يعني كافرا أو فاسقا. هذه النصيحة. أهل الإيمان دائما هم الأعلى، هم الأعلى. فنصيحتي إذا استطعت أن لا يكون من هو فوقك من الكفار أو الفساق، هؤلاء إذا كانوا لم يرعوا حرمة الله سبحانه وتعالى فلن يرعوا حرمتك أنت من باب الأولى. فهم ليست لهم يعني ليس لله سبحانه وتعالى عندهم حرمة، فمن باب الأولى أن لا تكون لك أنت حرمة عندهم. إن استطعت الله يحفظك أن تعمل عند إنسان صاحب ديانة وصاحب خلق فهذا أولى وأفضل. ولا أقول هذا على سبيل الوجوب، ولكن أقول من باب الأفضل، إلا أن يكون في ذلك ضررا على دينك والله أعلم. طيب من اليمن أحسن الله إليكم وإليك: إذا ابتليت معلمة في امرأة لعلها ابتليت معلمة قرآن بطالبة إن صح التعبير أنانية لا تحترم وقت المعلمة، تريد في أي وقت أن تسمع لها المعلمة، وإذا اعتذرت المعلمة عاتبتها فصار التعامل معها يجلب ضيقا في الصدر، فإذا امتنعت المعلمة عن التسميع لها تكون آثمة؟ لا، ما تكون آثمة، وخصوصا أن التجويد ليس فرض عين، إلا ما كان به تصح مخارج الحروف صحة مخارج الحروف، هذا يعني هو الواجب. وكذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المد المتصل هذا واجب في كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. لكن عموما بالنسبة للتجويد عموما لا يجب عليك بارك الله فيك أن تعلمي هذه المرأة، وخصوصا إذا كانت هذه المرأة تضيع وقتك أنت، فأنت يعني وقتك أيضا تحتاجين إليه في صرفه، سواء كان للزوج أو كان للأبناء أو كان لأجل عبادة أو شيء من شؤون الدنيا. فأنا إن كنت مكلف بتعليم الناس لكن في حدود ما يعني لا يضر بي، في حدود ما لا يضر بي وبمصالحي والله أعلم. طيب هذا السؤال الأخير، أخ من تونس يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، كيف الجمع بين قولنا أن النذر عبادة وكونه مكروه؟ فكيف تكون العبادة شيئا مكروها؟ كيف تكون العبادة شيء مكروه؟ النذر قلنا هو عبادة، ولكن كيف يكون مكروها؟ طيب نقول بارك الله فيك: النذر في نفسه مكروه، النذر في نفسه مكروه، وكنا قد بينا أن النذر، والأظهر والله أعلم، أن النذر سواء كان نذرا مطلقا أو كان مقيدا فإنه مكروه في كلا الحالات، سواء كان مطلقا أو مقيدا، لأنه في كلا الحالتين يجتمع فيهما أنه يستخرج به من البخيل، في كلا الحالتين يجتمع فيهما هذا الوصف. لكن كيف يكون ذلك محمودا ومذموما في نفس الوقت؟ فنقول بارك الله فيك أن هذا الأمر، أن الوفاء بالنذر يبين ذلك، يقول أن الوفاء بالنذر هو المحمود، الوفاء بالنذر هو المحمود، وإنما ابتداء النذر هو المكروه. أن يبتدئ الإنسان النذر ابتداء هذا مكروه، لكن الوفاء به هذا هو المحمود الذي جاء فيه قوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهنالك طبعا تفصيل لأهل العلم في العبادات، يعني ليس هذا موضعه في العبادة، هل تكون العبادة ممدوحة من جهة ومذمومة من جهة أخرى، أو هل يكون الشيء يلحق به المدح والذم من جهة ومن جهة أخرى، لعلك إن شاء الله ترجع إلى روضة الناظر لابن قدامة عليه رحمة الله تعالى تجد الكلام على هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم.